على الإحسان والإخلاص وحب الله خير أساس، وبالحسنات والإحسان ستجمعنا قناة الناس.
شاشة تأخذك للجنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقه واهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة، من الواقع برنامج نعيش الأحداث ونساير الأحوال، ونجلس مع إخواننا ونسمع من مشايخنا لنعلم حال الأمة وواقع الأمة، ونعيش بالحدث وفي الحدث أسباب ونتائج وعلاج من منظور شرعي ومن حال الناس وعرفها، نعيش في الواقع لعل الله جل وعلا أن يصلح بنا وأن يعيننا على طاعته وأن يرزقنا وإياكم الثبات على المنهج. نرى حدثا نعالجه من ناحية إيمانية، وكيف كان حال سلف الأمة في مثل هذه الأحداث. أحبتي في الله، من الواقع برنامج حاولنا أن نجلس فيه مع علمائنا ومع مشايخنا لننظر في أحوال الأمة، والداعية الذي لا يعيش حال الأمة فهو يعيش في واد والأمة في واد، لكننا أردنا أن نعيش مع إخواننا ونعالج كل أخطائنا لعلنا نرزق الصواب من الله جل وعلا. أحبتي في الله، في أول لقاء لنا في هذا البرنامج المبارك نلتقي مع شيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ خالد خليف، أسأل الله أن يبارك لنا فيه، من علماء الأزهر الشريف. مرحبا سيدنا،
أكرمكم الله،
سعدنا بك، الله يبارك فيك، واشتقنا إليك والله،
غفر الله لي ولك،
ربنا يبارك فيك. أيها الأحبة، عنوان حلقتنا كشف النقاب عن النقاب، أو كشف النقاب عن كشف النقاب إن شئت. الواقع المؤلم الذي تعيشه الأمة الآن أنها تتخبط ولا تدري أين تسير، فكل يتكلم وكل يعيش وكل يساير الدنيا فيخرج منها كيفما شاء، لكن العاقل من أدرك حقيقة الأمور ووقف مع الأحداث وتدبر في الواقع لعله بما يفعل يكون سببا في نجاة إخوانه وفي بعده حتى هو عن الفتن. ونسأل الله أن يقبضنا وإياكم على خير حال يرضيه عنا. سمعنا عن النقاب وعما دار، وكل الناس يعلمون والحال كما ترون. لكنني أردت أن أتكلم عن النقاب من منظور الإسلام أولا لنؤصل الأمر في شرع ربنا ومع مشايخ الأزهر الذين هم علماؤنا وسادتنا، فهم يعني من ينيرون لنا الطريق بعد الله جل وعلا في السير إلى الله جل وعلا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا الشيخ خالد، النقاب بين الممنوع والمشروع، أنت حضرتك عارف الكلام الذي يقال الآن، منهم من يقول أنه عادة وليس عبادة، ومنهم يقول أنه ليس أصل في دين الله، ويظن أن كثيرا يفهم أكثر من الكثير، وكل يسير على حسب ما يرى.
وكل يسير.
نعم، تفضل شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. ربنا نعوذ بك أن نقول زورا أو أن نغشى فجورا أو أن نكون بك من المغرورين، اللهم آمين. يعني أحيي هذا البرنامج، فإن من خصائص إسلامنا أنه دين واقعي يعالج مشكلات الناس الحياتية. حينما خاطب القرآن المشركين وهو يقول لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، كانوا بحق عاكفين، ما بيخاطبهمش عن أمور مضت أو أمور خيالية كما فعل سقراط أو أفلاطون أو كل الفلاسفة، إنما هو دين واقعي بيحللك مشكلات الواقع ببلسم الشرع الذي هو من عند الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
القرآن نزل منجما ليعالج الواقع،
ليسير الأمور. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يعني تؤدى، ولكي تهضم الأمة ما فات ثم تأخذ الجديد، وهكذا. يقول الله تبارك وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نحن لسنا بصدد قضية جزئية كثر فيها القيل والقال، وكل من يدري ومن لا يدري يتكلم فيها بعلم أو بغير علم، إنما نحن بصدد صراع حق وباطل منذ إبليس الذي كشف عن آدم وحواء لباسهما ليريهما سوآتهما، ومن حملوا الراية إلى يوم الناس هذا. جاء الدين ليغطي وليحمي وليصون، وجاء الباطل ليعري وليفجر وليجعل للناس طريقا إلى الخنا. والله تبارك وتعالى يدعو إلى الخير، وإبليس وأعوان إبليس ووكلاء إبليس والذين يطبقون برامج إبليس يدعون إلى الشر. الإسلام ليس بدعا من الديانات، بل جاء على فترة من الرسل، والناس كانوا عارفين أديان قبل ذلك، لكن منها ما اختلط ومنها ما حرف ومنها ما اندثر إلى غير ذلك. فجاء الإسلام ليعرف الناس بأبجديات حياة كانوا قد تناسوها، ومن هذه الأبجديات جاء الإسلام ليعيد بناء من طمر من الخلق والفضيلة في صور شتى. وبما أن موضوعنا يعني يتحدث عن النقاب والخمار وتغطية المرأة، فالإسلام جاء لينشئ حكما لا ليقرر واقعا. قال تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذن الجاهلية الأولى كان فيها تكشف، وجاء الإسلام ليغطي. فاللي بيقول الإسلام أو النقاب في الإسلام والخمار وتغطية المرأة ده يعني شيء من موروثات الفراعنة أو بدعة يهودية أو موروثات الجاهلية الأولى، كذاب. لأن الله قال سبحانه وتعالى عز من قائل ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هو حينما يقول
سيدنا ما ممكن الآية دي ياخدها على أساس أن الكلام على الخمار ليس على النقاب،
ما هنقوله يعني إذا هناك تبرج.
معلش أنا بناقشك كواحد من الناس اللي في الشارع.
تفصيل هذا الأمر إزاي؟ الإسلام حينما دعا إلى الفضيلة والتستر والتحشم، جاء الفقه الإسلامي ليستنبط من بين ثنايا الآيات والأحاديث توصيف لهذه التغطية. هل هي تغطية الجسد كله بما فيه الوجه والكفين، أو عدم تغطية الوجه والكفين على اعتبار أن الخمار فرض والنقاب سنة؟ على أي من الأحوال؟ فإن العلماء لما تكلموا، الإمام أحمد قال النقاب واجب على طول الخط، ولو كانت المرأة دميمة ولو مش جميلة يعني مش لا تنتقب اللي هي ليس لها منظر جذاب، أما التي لها منظر جذاب تنتقب، ده رأي الإمام أحمد ورأي الشافعي وغيرهم.
عشان كده أمال لو حلوة شوية كنت عملت إيه؟
فرأي الإمام قالوا أنه سنة مؤكدة. طيب اللي قالوا سنة واللي قالوا واجب ده حد فيهم أنكر النقاب؟ لا.
لا.
لكنهم اتفقا. اللي بيدرس الفقه الإسلامي يقول لك إيه ده خلاف في الرأي. ومش خلاف ولا حاجة. ده هذا بينزل الحكم الشرعي على حادثة اللي فهم وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال لك يبقى دي الخمار وساب آية النور. ونحن نجمع الأدلة ضميمة بعضها إلى بعضها. قال تعالى في آية النور ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه. رأي ابن مسعود ورأي ابن عباس الرأيان المشهوران في المسألة. منهم من قال الوجه والكفان وده ابن عباس، واللي قال ابن مسعود اللي هو كل بدن المرأة عورة. وعلى كل الإسلام يسعى الجميع، لكن المحك فين؟ إذا كانت المرأة جميلة وإذا كانت فاتنة وإذا خشيت الفتنة أو صرنا في زمان فتنة يتفق الرأيان، حتى اللي كان بيقول سنة زمان لما بيشوف هذه الفتن يلتقي مع أخيه الآخر ويلتقيان على خط واحد. حينما يروي البخاري عن عائشة رضي الله عنها كانت تقول لما نزلت، رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن واعتجرن بها. الله، إذن لما نزلت الآية حصل تغيير. لو إن النقاب كان بدعة أو كان موروثا جاهليا يبقى فين التغيير اللي حصل؟ وحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، ده في دليل بالمخالفة على أن الغير محرمة تنتقب وتلبس القفازين. من الآخر
كنا إذا مرت بان وأسدلنا.
ليست الأزمة أزمة دليل.
إنما
الأزمة أزمة ضمير. وأزمة هواء. والذي يجهل الدليل نعرفه الدليل، أما الذي ليس عنده أدب إسلامي ومن الشعر يقول لك إيه قد يوقظ الطبل النيام إذا غفوا فمن لك بالطبل الذي يوقظ الموتى. وظلم ذوي القربى أشد مضادة على النفس من وقع الحسام المهندي. لو اللي ظلمني غريب حقطه، لكن اللي ظلمني من يلي أمري أو أخي أو قريبي ده اللي يزعج وده اللي يعني يفلق الكبد. حينما تجد الحسن البصري يكتب لعمر بن عبد العزيز يقول له إيه في صفات أمير المؤمنين، يقول له فإن الله تبارك وتعالى جعل الأمير لحفظ الشرائع أو جعل الولاء لحفظ الشرائع، فكيف إذا انتهك الشرائع من يلي حفظها؟ المفترض هو اللي حفظ عليها مش هو اللي انتهك.
طب شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني
قينقاع
غضب النبي صلى الله عليه وسلم وجهز الجيش لكشف وجه امرأة. فكيف الآن والبنت العفيفة الطاهرة تؤمر بكشف وجهها؟ فهناك خلط أو يعني تطبيق يعني شيطاني في المسألة، أنك أنت يعني الشيطان جاء ليعري النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لكشف وجه امرأة عندما أمروها بكشف وجهها فأبت، فشبكوا ذيلها في رأسها فانكشفت عورتها، فقامت قالت وإسلاماه وعورتاه.
لا في التصحيح بعدين محمد الناس فاهمين أنه كشف أن المرأة كشف ساقاها وكشف
هو شد الحجاب.
لا هو اليهودي في البداية في السوق راودها عن كشف وجهها. هي جت من هنا راودها عن كشف وجهها. إذن هي امرأة دخلت في سوق اليهود تغطي نفسها، فلما أراد هذا اليهودي كشف وجهها فأبت فعمد إلى ذيلها في عصابة رأسها وحصل ده.
يعني معنى كده أن المرأة المسلمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن التابعين كانت لا تكشف عن وجهها، والأدلة طبعا زي فضيلتك قلت يعني لا تحتاج لسرد، فالكل يعلم
الأدلة كثيرة،
الكل يعلم الأدلة. حتى يعني إذا قال الإنسان أن النقاب يعتبر فرض قد يقوم قائم ويقول لا أنه فضيلة. أقول إذا كان فضيلة فلماذا ننزعه ولماذا نرفعه؟
الكلام ده حصل يعني مع كان الصدر الأعظم بتاع الدولة العثمانية في أوان الضعف بيزورنا القيصر، قيصر بتاع روسيا سنة 17، وكانت الخلافة لم تزل إيه قائمة، بس قائمة شكلا لأن عزل السلطان عبد الحميد سنة 12، وكان اللي بيدير الموضوع العلمانيين أتاتورك ومن معه اللي هم صنائع اليهود. فعلشان الصدر الأعظم يزور تركيا دولة الخلافة جابوا له بنات متعريات متفرنجات يقدمن باقات من الزهور لهذا القيصر الروسي. فالقيصر الروسي كان نصرانيا، فقال للصدر الأعظم ما هذا، أتظنني أفرح بهذه الفتيات المتعريات اللائي جئنا ليقدمن لباقة من الزهور؟ ثم إن الحجاب عندكم فضيلة، فلماذا تتنصلون منها؟
سبحان الله.
ده الكاتب بيقول له يعني عيب شوي، عيب ما تعملهاش بالمرة واحدة كده، في تدرج. ده الكافر.
والكلام ده كان فتيات صغيرة،
كان فتيات صغيرات كده علشان إيه يعني الديكور والمنظر والاستقبال والمراسم إلى آخره. فهذا نموذج في عصر القوة. الصدر الأعظم بتاع الدولة العثمانية حينما كان في انجلترا بيقول له السفير الانجليزي لماذا تصرون على ان تحتجب نساؤكم عن الرجال؟ فقال له رد بسيط وقصير جدا، بهت الله به الذي كفر.
نعم.
قال لان نساءنا يرفضن ان يلدن من غير ازواجهن.
نعم.
شوف الرد،
رد ممتاز.
قال له لان نساءنا يرفضن ان يلدن من غير ازواجهن. فموضوع ان اليهودي اراد ان يكشف وجه المرأة المسلمة هذه يعني وكالة من اليهود عن الشيطان الرجيم نفسه الذي قال الله في حقه يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. والشيطان لما يدور على وكلاء يقومون بعمله لن يجد افضل من اليهود. والماسونية العالمية الآن في بروتوكولات حكماء صهيون قالوا كده، وسنعمد إلى إشاعة الفاحشة في المجتمع. وده اللي قالته المبشرة ميلجن، قالت لن نجد من طريق أقصر لهدم الإسلام من أن تخلع المرأة حجابها وحياءها. وقالت أخرى منهن ينبغي أن نعلم الفتيات أن الشرف والفضيلة والبكارة مفاهيم ينبغي أن تندثر من هذا المجتمع. إذن هذا مخطط شيطاني ينفذه يهود حتى في عصر النبوة أرادوا أن ينفسوا عن هذه السموم.
شيخنا يعني كده الأمر بيفرض نفسه علينا أن نربط الماضي بالواقع.
نعم.
المصلحون المفسدون.
وإذا قيل لهم
قضية تحرير المرأة وميدان التحرير، يعني كأن الأمر يعيد نفسه تباعا. فأصبح الآن حتى حجاب الموضة الذي تظهر به فتياتنا الآن لا يرضي الله جل وعلا. فكيف بدأت حركة التحرير للمرأة المصرية أو المرأة المسلمة عموما؟
طيب صلى على رسول الله. ربنا يعيننا على الاختصار.
فضل.
لأن لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري. موضوع تحرير المرأة، الأول كده نصدر بقوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامه.
أيوة.
فكلمة إلى الجماهير العريضة المسلمة اللي يسر يحشر مع اللي حقول أسماءهم إن شاء الله دول يتفضل يمشي في سكتهم. بدأت هذه الفكرة من الماسونية العالمية وأرادوا أن يغرسوا لها عملاء ووكلاء. بدأ حكم محمد علي حركة التغريب، وده كان أكبر عميل في تاريخ مصر الحديث، عميل ضد الإسلام. وهذا الرجل لم يصدر عن في تصرفاته عن خدمة للإسلام، هنا مصلحته مصلحة ذريته، تأمين مستقبل أولاده. ثم بعد ذلك ابتعث رفاعة الطهطاوي شيخ الباسة، رجع مبهور بفرنسا، ولكن وقف له المشايخ فوئدت. بعد 50 سنة تحركت، طبعا كان جهد علي مبارك برضو اللي بيسموه أبو التعليم في مصر، يعني عمل فتح المدارس للبنات يدخلوا الجامعة، ولكن ما كانش فيه يعني ما كانش بقوة، كان فيه علماء. جاء قاسم أمين في آخر القرن 19 سنة 1899 عمل كتاب اسمه تحرير المرأة. وهذا الكتاب مبعثه إيه؟ قاسم أمين كان نابغة من نوابغ عصره، خلص الليسانس سنه 20 سنة، كانوا بيخلصوا الابتدائية سنهم 25 سنة. خدوا الولد هذا ووفروا له عشيقة في أوروبا، هو اتكلم عنها في المذكرات وبيقول يعني العلاقة كانت عادي لكن لم تصل إلى الجريمة، لكن أخذت منها ما أريد. فتحت له الأبواب المغلقة، رجع مبهور بفرنسا، كان مسافر علشان يرد على شبهة الإسلام والحجاب أصلا، ولكنه انساق. ثم بعد ذلك رجع، فرد عليه العلماء بعد كتاب تحليل المرأة اللي ترجم بعدها بخمسين سنة عشان يدرس في باكستان. العلماء حينما وقفوا له بالمرصاد، من الذي ربط على كتفه وقال له انطلق أنا معك؟ الزعيم، الزعيم سعد باشا زغلول. سعد باشا واخوه أحمد فتحي باشا ومراته صفية زغلول اللي هي صفية مصطفى فهمي، والمتعاونة معهم هدى شعراوي اللي هي هدى بنت محمد باشا سلطان. طيب دول أربعة.
معلش ناخد مداخلة من الأخ علي.
اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ علي. السلام عليكم ورحمة الله. اتفضل.
هؤلاء يعني ساندوا مصطفى، ساندوا قاسم أمين، وبعد كده الفكرة بقت موجودة، وعملوا مجلة اسمها مجلة السفور، مجلة العري، سنة 1900 الكلام ده. في الوقت ده كانت الدولة الإسلامية إيه اللي بيحصل فيها؟ إنجلترا كانت بجيوشها، والشريف حسين بيصف الحاميات التركية علشان يمهد الطريق لمجيء اليهود لأخذ فلسطين. في الوقت اللي أدباءنا بيعملوا مجلة اسمها السفور، وكتب فيها شيخ أزهري كان قاضي شرعي اسمه الشيخ علي عبد الرازق واخوه مصطفى عبد الرازق. وحينما تأتي البلية من شيخ تكون البلوى،
هذه المصيبة،
مصيبة كبيرة. بدل ما الشيخ علي عبد الرازق يساند دولة الخلافة اللي بتقع، علي عبد الرازق يألف كتاب الإسلام وأصول الحكم، يفصل فيه الإسلام عن واقع الحياة. هذا ما فعله الشيخ علي عبد الرازق، وسندته بريطانيا وسنده المجتمع الدولي. ثم بعد ذلك أعيد ليكون وزيرا للأوقاف غصب عن التحقيق. هذا ما فعله المصلحون المفسدون. حينما جاء سعد زغلول من منفاه، ما الذي فعل؟ عملوا له سرادقين كبيرين، السرادق الأول رجال والسرادق الثاني حريم، والكل يهنئه. فذهب إلى سرادق الحريم مباشرة لتتلقاه هدى شعراوي، ليهدى محمد باشا سلطان اللي هي زعيمة الجمعية النسائية الجديدة، بالنقاب، فمد يده لنزع النقاب فصفقت له، وصفق الجماهير وصفق الرجال والنساء، وخلعنا النقاب.
ما شاء الله.
عملت الجمعية النسائية
في ميدان التحرير،
في ميدان لسه ميدان التحرير تاني.
طيب.
دي البطلة ميدان التحرير صفية زغلول. زوجة سعد زغلول. خرجت مع النساء عند ثكنات الجنود الإنجليز، وخلعنا النقاب ودسنا عليه بالنعال وأشعلنا فيه البترول، وكان الميدان اسمه ميدان الإسماعيلية.
طيب ناخد الاتصال.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. الأخت نجوى تفضلي.
السلام عليكم.
سلام ورحمة الله. تفضلي.
والله أنا بستعجب على موضوع النقاب اللي الناس شاغلة نفسها بيه بطريقة غريبة الشكل. أنا مش عارفة اشمعنى النقاب واشمعنى يعني الناس اللي ماشية عريانة في الشارع دي مش عارفة ما بيتكلموش عليها، اشمعنى النقاب مش عارفة. أنا مش عارفة في مشكلة في مصر كلها غير النقاب. رغم ان انا شايفاه يعني ان النقابة عفة يعني تخلي الواحدة تتغير كاملة في حياتها.
نعم.
مش عارفة انا ايه النظام ده.
احنا ان شاء الله لو حضرتك صبرت علينا شوية نتكلم عن اشمعنى اختيار التوقيت ده بالذات، في الامة تذبح من كل مكان وجاء بهذا الامر في هذا الوقت ان شاء الله جل وعلا. تفضل.
ثم انشأت الجمعية النسائية، الاول كده صفية زغلول خرجت مع النساء، خلعنا النقاب، كأن دي لون من الوان التمرد على الانجليز، كأن الانجليز فرضوا علينا النقاب 1400 سنة واحنا بنتحداهم وبالعند فيهم بنخلع النقاب. امر عجيب والله. ايه الدخل او ايه الرابط بين خلع النقاب وطرد الانجليز؟ وهل جاء الانجليز لفرض النقاب حتى نعاندهم فنخلع النقاب؟
هي رسالة الإنجليز أننا على المنهج الذي تريدون
صناعة الزعماء.
نعم. نعم.
المصلحون المفسدون.
نعم.
ونحن لازلنا في هذه النقطة.
نعم.
من الذي دعم أيضا هدى شعراوي؟ هذه غضب عليها أبوها، وإن كان أبوها كان من عملاء الجيش الإنجليزي، تبرع بسلاح للجيش الإنجليزي عشان يطيل بقاؤه في مصر، محمد باشا سلطان صاحب الأوقاف المشهورة أدي والد وده شعراوي. وبرغم هذا ما عجبوش ان بنته تأتي السفينة تنزلها من فرنسا في اسكندرية متبرجة، اعرض عنها الا انها شقت طريقها وعملت صالون ادبي تستقبل فيه الرجال، عملت جمعية نسائية، اول اجتماع لها سنة 20 كان في الكنيسة المرقصية بالقاهرة عشان تعرف من الذي يدعم والبلاوي جاي منين. اول اجتماع للجمعية المصرية النسائية كان سنة 20 في الكنيسة المرقصية. من الذي دعم ايضا؟ نزلة هانم صبري، ودي اميرة من البيت الملكي، دعمت موضوع تحرير المرأة او تعرية المرأة بكل قوة. وبالمناسبة هذه المرأة ماتت متنصرة مرتدة، تنصرت وغيرت دينها وارتدت. دول عمالقة الايه؟ عمالقة هذا الطريق، يدرس تاريخهم للناس على انهم مصلحون. هدى شعراوي التقت بأتاتورك الذي الغى الخلافة واخذت منه، عملوا مؤتمر في الوقت اللي كان فيه القدس محتلة سنة 47 و48 والجيوش بتاعتنا بتقتل هناك والجيش المصري محاصر في الفلوجة، هي هنا بتعمل مؤتمر وبتطالب فيه بإلغاء نون النسوة من القرآن وإلغاء قوامة الرجل والمساواة التامة بين الجنسين وخلافه. زوجة الرئيس الأمريكي روزفلت أثنت على هذا المؤتمر وأرسلت دعما وتأييدا. روزفلت هذا مهندس عملية تقسيم العالم الإسلامي ومهندس عملية الفيتو الذي يدعم اليهود، دي مراته اللي بتدعم المسألة. وزيرة البيئة الإنجليزية، وزيرة البيئة البريطانية كانت تدعم جمعية مشابهة نسائية بألفين جنيه بالاسترليني كل سنة، تدعم هذه الجمعيات. إذن
يعني احنا الموضوع قديم وحديث،
نعم،
والصراع بين الحق والباطل لا ينقطع. لكن
بس تعرية الرموز ضروري.
بارك الله فيك. أنا يعني عاوز أقول الأخت بتسأل قضية النقاب، قامت الدنيا كلها وقعدت من أجلها. هو ما فيش دلوقتي كلام إلا على النقاب، وليه اختيار الوقت ده بالذات؟ نحن في حرب على كل البقاع، خدت بالحضرتك؟ الإسلام أو المسلمون في كل مكان يحاصرون ويضربون ويضطهدون، والمسجد الأقصى كما ترى. الفتوى دي أو الوضع ده جاء في وقت لابد أن يكون هناك علة، وده نجاوب عليه إن شاء الله بعد التصال. السلام عليكم ورحمة الله. أخ حسين.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، تفضل.
وعليكم السلام.
إزاي حضرتك يا شيخ؟
الله يرضى عنك يا أخي، بارك فيك.
أنا عاوز أسلم على فضيلة الشيخ خالد.
تفضل.
وأقول الحمد لله إن في أمتنا الإسلامية علماء مخلصين.
الحمد لله.
وليسوا يعني كما نرى يقولون كلمة الحق. قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ففعلا الناس اللي بيخربوا وعاوزين النساء تقلع النقاب يعني هم مخربون فعلا. وأنا أشكر فضيلتك وأشكر فضيلة الشيخ وجزاكم الله خير. والسلام عليكم.
ربنا بارك فيك. شيخنا الآن المرأة عارية متبرجة سافرة، لو أنه ذهب إلى الجامعة ونظر إلى الاسترجي ومسمى بالاسترجي والبضي وقال أن هذا حرام لكان هذا شرف عند الله جل وعلا ويؤجر عليه. لكن قضية نزع نقاب الآن في هذا الوقت في خضم ما يكون من أحداث في العالم العربي ويصدر من رمز، فدي يعني لازم يكون فيها تفسير تاني.
هو يعني في هذه الكلمات نأخذ طريقين. الطريق الأول لماذا التوقيت بالذات، والكلمة الثانية ليه؟ هذا التوقيت ضربت الأمة الإسلامية من كل جانب، احنا في مرحلة الدوخة ما قبل الذبح، ضرب الفرخة قبل ما يذبحها، أو كالذئب الذي ضرب الشاه قبل ما يأكلها. فنحن في هذه المرحلة الآن، وينتج عن الأمة صنفان: صنف يقاوم ويثابر وهو مصر على موقفه، ضربوا الإسلام، يريدون ضرب الإسلام في أفغانستان، في كشمير، جروزني، في دارفور، في الصومال، في فلسطين، وحدث عن بيت المقدس ولا حرج، افعل ما تشاء. وهذا الصنف ثابت على موقفه لا يلين ولا يغير ولا يتغير. تمام. أما الصنف الآخر
لا تزال طائفة من أمتي على
لا
الحق.
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذا مهما عمل. أنا مش علشان أعجب الكفر أشيل ربع الدين.
نعم.
علشان أثبت إن أنا يعني متفاهم الوضع أو أريد أن أحاور.
نعم.
أو التقريب المزعوم أو أثبت لهم إن أنا إنسان يصلح أن أدخل معكم هيئة الأمم ولا هيئة البتاع. ده طبعا تجميل للإسلام لا موضع له. الإسلام جميل بطبع.
نعم.
مش محتاج إن أنا أجمله بالحذف والإثبات أو القص والزيادة.
نعم.
ليه؟ لأن هذا دأب المنافقين الذين يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيق.
نعم.
عشان الكفر ما يكلوش وشنا.
نعم.
المرأة المسلمة المجاهدة التي قتلها هذا المتعصب في ألمانيا علشان الحجاب.
نعم.
امرأة قتلت وإحنا دلوقتي بن بن بن
المسألة سيدنا إن الغرب الآن ينظر إلينا على أساس أننا قسمنا انقسامات متعددة.
هو فيش انقسام.
لا هم ينظرون إذا كان تصدر فتوى من فضيلة الشيخ خالد خليف مثلا تخالف أو تؤيد ما يريدون الغرب فبتكون بالنسبة لهم يعني شيء دليل يستمسكون به. نأخذ الأول اتصال أخ خالد. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل شيخنا. أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم. ازيك يا محمد؟
يا مرحبا.
والله أنا سعيد إن أنا بكلم حضرتك.
ربنا يرفع قدرك ويبارك فيك.
وربنا يعزك ويعز بيك الإسلام.
آمين وياك.
ومن حسن الحظ مع حضرتك الشيخ خالد وانا كنت معاه في افتتاح مسجد الضحى.
ربنا يبارك فيك.
هل تتذكر يا شيخ خالد مسجد الضحى؟
اذكره جيدا. نعم.
ربنا يعزك يا شيخ خالد وانا
ربنا يبارك فيك يا احمد. بس اخ محمد السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
سلام الله. تفضل يا اخ محمد.
كان عندي مداخله بس يا شيخ.
تفضل يا اخي. تفضل.
هو القرار اللي اتقال هو بخصوص النقاب في الفصل يعني تقلع النقاب في الفصل مش في الشارع او كده فممكن اعرف الحكم مثلا في الفصل او كده البنات مع بعضهم مع المدرسة او كده.
حاضر ان شاء الله. اتفضل.
طيب هو بس الاول خلع البنت الدارسة النقاب في الفصل امام المدرسة وزميلاتها لا اشكال في هذا مش محتاجين يعني احنا يعني مش عقولنا مقفلة للدرجة.
نعم.
بنقول أن الذي أراد الطريق الآخر طريق الانبطاح وطريق الانبطاح لا نهاية له إلا جهنم إن شاء الله.
نعم.
أن يحشر مع أصحابه
المداهنة. نعم.
هناك ثوابت لا يفاصل عليها. إذا كان المجتمع الدولي عايز يتفق معنا على مبادئ لاحترام الإنسان ما فيش إشكال. حقوق المش عارف إيه فيش إشكال. منع التسليح النووي فيش إشكال. لكن على حساب ثوابت ديننا كلا وألف كلا. وإلا كان الرسول عداها لليهودي الذي أراد أن يكشف المرأة المسلمة دخل نفسه ليه في إشكال ولسه هو طالع بقاله كام بقاله 27 يوم من معركة مع كفار بدر.
نعم.
كفار مكة.
نعم.
يعني 27 يوم معركة ولسه حفتح لنفس جبهة 700 مقاتل
وجيش فيه جراح. نعم.
فبلاش مش مشكلة نعديها دلوقتي.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتبر في هذه المسألة أن التدرج يحل مشكلة.
نعم.
وإنما ليس لها إلا الحسم. فالذي يريد أن ينبطح واحد مثلا زعيم زي أحمد بن بيلة لو إخواننا في الجزائر يذكرونه وده زعيم صنيعة صنعه الاستعمار الفرنسي أو الاستحمار الفرنسي. والرجل ده بعد ما صنع وتعملت له سيناريو خطف مزعوم وبعد كده صنع أو فرض زعيم رجع يقول لهم إيه يقول لهم يا جماعة أنا أطالب النساء الجزائريات بخلع الحجاب. ليه؟ لأن فرنسا كانت تطلب منكم ذلك فكنتم ترفضون وها أنا اليوم أطلب منكم خلع الحجاب من أجل الجزائر. الله طب وإيه دخل الجزائر وتقدم الجزائر ورقي الجزائر بخلع الحجاب؟ كذلك كل اللي عايز يتطاول على الشر لك من أجل الوطن من أجل البلد من اجل علاقتنا مع مش عارف مين من اجل كذا من اجل كذا احنا مش فرح وانما نحن نحتاج الى دليل قدنا. نعم. بالدليل.
نعم.
قام شيخ مسجدي شيخ في المسجد امام في المسجد وده كان مأجورا.
نعم.
عمل خطبة في الجزائر في الضواحي وبعدين طالب النساء بخلع النقاب وخلع الخمار والتعري.
نعم.
فقامت فتاة في الخطبة وخلعت وخلعنا معها عدد من النسوة. ومن أجل ذلك صارت الإيه منذ ذلك الحين أبو رقيبة
وكأنه مرض تفشى في الأمة بالكامل.
مرض دي سيناريو.
نعم.
سيناريو يعاد تكراره. اليهودي زمان ما قدرش ينزع حجاب المرأة بيده.
ناخد اتصال إذا تكرمت.
أتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
بنت الشيخ محمد وطبعا.
تفضل يا أخي بارك الله فيك.
بالنسبة لموضوع النقاب يا شيخنا.
نعم تفضل.
والله موضوع النقاب ده يعني هو أمر ديني بحت مش برأي أو برأي أحد أو برأي مسؤول أو غيره. وإن شاء الله الأخت اللي تتنقب والله ما هي تتنقب على أساس الدين.
نعم.
ده مش سواء لمنصب أو كذا أو كذا، فمستحيل طبعا أن فيه شخص داعين ويجي يقول مثلا لأخت النقاب ممنوع أو كذا، هي هتطيع.
نعم.
لكن أنا والله يعني بحيي كل أخت متنقبة لأن دي من أمر ديننا وعقيدتنا الإسلامية بكده.
ربنا يبارك فيك أخ مصطفى إن شاء الله يثبتنا وياك على الحق. طيب الأخ خالد. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ مصطفى السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله فضيلة الشيخ.
يا مرحبا.
شيخ أنا كنت عايز أربص كنت عايز أسأل سؤال، يعني هو النقاب يعني حرام ولا حلال؟ يعني الشبهات اللي بتطرح حول النقاب دي.
نعم.
فالنقاب هو حرام ولا حلال؟ أنا عندي مدخل عن النقاب يعني
حضرتك احنا بنتكلم من الاول عاوز تقول انه فرض ولا سنة ولا فضيلة ولا ايه الموضوع؟ طيب ما احنا كلمنا في البداية وبينا اساس ان كل نساء
محدش حرمهم من العلماء
الصحابة او التابعين او مفيش حد اجمع على تحريمه ابدا، يعني مفيش حد من العلماء حرمه ابدا لان ده يعني امر من الله تبارك وتعالى. طيب الشيخنا تفضل.
فذكرنا أن اليهود حينما أرادوا أن يخلعوا حجاب المرأة المسلمة نحن نفعل الآن عن يد المصلحين المجددين نفعل بأيدينا ما عجز اليهود قديما عن فعله، ونحن نفعل في بلادنا ما يعجز اليهود الآن في بيت المقدس عن فعله، لأن نعطيهم بهذا المبرر للتمادي في الاستئساد على الإسلام وأهل الصورة الخارجية. يقول لك المسلمين مختلفين حول النقاب، هو فيش خلاف أصلا، ليس هناك خلاف، إنما المسألة مسألة هناك أشياء سيادية تفرض علينا زي اللي عمله أتاتورك وزي اللي عمله برقيبة وزي اللي عمله قاسم أمين أو اللي عمله سعد زغلول، فهذه أشياء لا تلزمنا أصلا، إنما الذي يلزمنا الدليل الذي جاء من عند المعصوم سواء بالوحي القرآني أو السنة الموحى إليها ولفظها من عندي الرسول صلى الله عليه وسلم.
طيب شيخنا، لأن أخونا محمود سمير يعني بيقول إن الوقت خلاص، من المستفيد من كل هذا؟
المستفيد
نعم.
المستفيد هي الماسونية العالمية التي تريد أن تستعبد بلاد المسلمين، والذين قالوا في مذكراتهم كأس وغانية تصنع بأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لا يصنعه ألف مدفع. المستفيد الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. المستفيد هم صراصير يخشون النور، لأن نور الفضيلة إذا ظهر ستهرب الصراصير إلى الجحور. المستفيد هم أناس لم يتصلوا بالدين وإن تسموا بأسماء أهله. المستفيد أناس يعملون بأجندة غربية وبأجندة غير أجندة المسلمين، وهذا قال الله تبارك وتعالى فيهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أولى ثم أولى أن يلتقي العلماء على كلمة سواء ليجيشوا الأمة ضد اليهود الذين يريدون هدم المسجد الأقصى الآن. المسجد الأقصى الآن، الأنفاق تحت المسجد الأقصى، المسألة مسألة زمن. نريد أن يتحد العلماء وأن يتناسوا خلافاتهم. نريد أن يجابهوا التزوير والفساد والظلم والاستبداد. نريد أن يقف العلماء موقفهم التاريخي، لا أن يعادوا أفراد الأمة وأن يختلف ويقيموا الدنيا ولا يقعدونها لأجل مسألة يعني فرعية ثم بعد ذلك يطلعون علينا بما يعني قرأت في جريدة رسمية الصفحة الأولى المنشط الأول يقولك اليهود يعتزمون هدم القدس وبناء الهيكل، وفيه تفصيل للخبر، منشط تعريض كده، وبعده على طول منشط شيخ كبير من شيوخ الإسلام بيقول رابطة العنق حلال، الخبرين ورا بعض. الخبرين وراء بعض
تناقض.
يعني هذا تناقض. يفكر في هدم القدس وبناء الهيكل والآخر يقول رباط العنق حلال أو حرام. ربنا يكرمنا وإياك.
شيخي حبيبي أنت عالمنا وأنت شيخنا وإن زللت أسأل الله أن يغفر لنا ولك، لكنك لو ختمت الأمر بأمر بالحجاب أو بطاعة للملك الديان أو بمنع الاسترج والبضي من الجامعات وسرت في نهج الصالحين وفي ركاب الآمنين فمنعت الفتن وأظهرت الحق، كان هذا لك عند الله. أنت شيخنا ونحن تبع، لكننا نقول لا نتبع إلا ما قال الله وما قال رسول الله، المنهج الذي يرضي ربنا، المنهج الذي ينجينا عند الله تبارك وتعالى. لو أنك في جامعة الأزهر أمرت بعدم دخول النساء اللاتي يرتدين ملابس لا ترضي الله، تبرج وسفور ودراسة للقرآن، كيف يجتمعان؟ أقول أنها ذلة، أسأل الله أن يغفرها لنا ولك وأن يردنا وإياك إلى الحق وأن يجعل ما نقول ونسمع لنا عنده في ميزان حسناتنا. أحبتي في الله، من الواقع برنامج نحاول فيه أن نعيش الأحداث وأن نأخذ بالأسباب وأن نسمع إلى العلماء وأن نجلس إلى إخواننا، نرى الأحداث وما يظهر فيها ونرى الأمور وما يتدرج بناء عنها ونرى ما يحدث في الأمة، لعلنا نصعد على منهج يوصلنا إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم، نعالج من كتاب ربنا ومن هدي نبينا، ونسأل الله أن يقبلنا وإياكم بين يديه. أحبتي في الله، في نهاية هذا اللقاء أتوجه بالشكر لأخي وحبيبي وشيخي فضيلة الشيخ خالد خليف، جزاك الله خيرا، صلى الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك. وأتوجه إليكم بالشكر وأشكر إخواننا الأخ محمود سمير وكل القائمين من إخواننا في التصوير وفي الإنتاج وفي كل الأخراج، أسأل الله أن يبارك فيهم جميعا وأن يرزقنا وإياكم الثبات على الإيمان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.